الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن تجعلنا صالحين مصلحين، هداة مهتدين. أيها المباركون، عبودية القلب موضوع يحتاجه المتحدث قبل السامع. كيف ترقق قلبك؟ كيف تجعل قلبك لله تبارك وتعالى؟ لأن القلب أيها المباركون هو الأصل، والجوارح تبع له. ولذا في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، حديث شهير: الحلال بين والحرام بين. وفي آخر الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة فقال: ألا إن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا الواحد منا يكثر يدعو ربه تبارك وتعالى ليل نهار أن يصلح قلبه، لأنه إذا صلح هذا الجسد من الجسد فإن الله تبارك وتعالى يهيئ الأعضاء لتسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. عبودية القلب هي قضية الخضوع لله تبارك وتعالى، هي التوحيد لله تبارك وتعالى، هي الخوف من الله، هي التوكل على الله حق التوكل، هي الإنابة، هي الأمور العظيمة التي ينبغي لكل واحد منا أن يفرد بها ربه تبارك وتعالى. وعندما تتأمل، وقد قرأ الإمام جزاه الله خيرا سورة الشرح، وعندما تنظر إلى سبب نزول هذه السورة وما فيها من الآيات، جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، ذكر أهل السير أنه كان في الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل فصرعه. هذا المشهد والغلمان ينظرون بأعينهم، فشق صدره واستخرج قلبه، ثم استخرج من هذا القلب علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأمه. قبل ذلك جاء بطست من الجنة فيه ماء زمزم، فغسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه بعدما رده مكانه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء الغلمان بعد ذلك إلى أمه التي هي حليمة السعدية، تربى في بوادي بني سعد، قالوا: قتل محمد، لأنهم رأوا ذلك رأي عين. وقد جاءت أمه ومن معها وقد انتقع لون النبي صلى الله عليه وسلم من أثر تلك العملية الحقيقية. يقول أنس رضي الله عنه: وكنت أرى أثر المخيط، يعني عندما خاط جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعاد قلبه إلى مكانه من عانته من الشعرة إلى ترقوته عليه الصلاة والسلام، كان يراها أنس، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. انظر إلى هذه التهيئة، ماذا بدأ الله عز وجل به؟ تطهير قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، استخراج حظ الشيطان منه، تلك العلقة السوداء، قال: هذا حظ الشيطان منك. انظروا إلى أهمية القلب، هذا وهو ما يزال كما يقول أهل السير في الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، الآيات. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: أي يتلوه عليك جبريل، يتلوه عليك يا محمد فيعيه قلبك. القلب المحك الأساس، لذا دائما ينبغي لكل عاقل أن يتفقد قلبه. تفقد قلبك، كيف أنت والخشوع؟ كيف أنت قبل ذلك والتوحيد؟ إذا نابتك نائبة انظر إلى قلبك، إلى من يلجأ أول ما يلجأ. إذا كان يلجأ إلى الله مباشرة ويعرف أن ما حوله ما هم إلا أسباب من الأسباب فقط، إن شاء الله هيأهم وإن لم يشأ لم يكن لأحد منهم قدرة على أن ينفعك بشيء. ولذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، قال له في هذا الحديث العظيم عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذه هي الثقة بالله تبارك وتعالى، موطنها القلب. يتعاهد الواحد منا قلبه، لذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من أنزل حاجته بالله أوشك الله أن يقضي حاجته، سواء كان عاجلا أم آجلا، ومن أنزلها بالمخلوقين لم تقضى ولم تسد حاجته ولا فاقته. السبب لم يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. فيجب على كل واحد منا أن يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويعرف كيف قلبه مع ربه جل في علاه. هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قبل أن يسلم أراد الله عز وجل به خيرا، أتى أكرمكم الله على حمار له والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سمع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، قال: كاد قلبي أن يطير، في رواية كاد قلبي أن ينخلع، لأنها نزلت إلى القلب. القلب أيها المباركون هو المحك، هو الأساس، والجوارح تبع له، ولذا عندما تعرف تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقولون لك هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب، يعتقد ذلك بقلبه. فإذا قال المكلف من ذكر أو أنثى لا إله إلا الله هذه بلسانه، لا بد أن يعتقدها بقلبه، أن يعلم صادقا أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كل المعبودات سوى الله باطلة، هكذا ينبغي أن يكون. ثم عمل بالأركان وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، هكذا عرفه أهل السنة والجماعة. الشاهد معنا أنه اعتقاد بالقلب، لا بد أن يكون هذا القلب معتقدا ما ينطقه، كذلك مستشعرا ما يفعله. عندما يأتي الواحد منا ويسمع حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنه من صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجبت له الجنة، يحسن في هذه في هاتين الركعتين خشوعها وركوعها طمأنينة، يتأمل ما يقرأه، يتدبر في التسبيح في التحميد، فإنه يكون له جزاء عند الله تبارك وتعالى دخول الجنة. السبب أقبل على هاتين الركعتين بقلبه، فما أعظم شأن القلب. كم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل فيها القلوب ومدح أصحابها، وآيات أخرى ذمت فيها القلوب وذم أصحابها. فعندما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وتتدبر هنيئا لك. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما تعلم أن هذا الأمر من أمر الله تبارك وتعالى ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم ذلك، هذا من تقوى القلوب. هذه القلوب التقية، هذه القلوب النقية، هذه القلوب التي لله عز وجل تعمل وتجتنب وتترك لله عز وجل. وقال ربنا تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الآية. ألم يأن، ألم يحن ويأتي الوقت لهذه القلوب، لقلوب الذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع الخشوع. ولذا يذكر الذهبي وغيره من أهل السير عن الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الأبرار أنه كان شاطرا، وشاطر هذه نستخدمها في المدارس عفى الله عنا، نشجع بها الطلاب، وما كان ينبغي لنا أن نقولها، لأن الشاطر هو المفسد في الأرض قاطع الطريق. كان رحمه الله رحمة الأبرار يقطع السبيل، فمرة سمع رفقة معهم قافلة يريدون أن يسيروا ويتجهوا، فقالوا: نمكث حتى يطلع النهار، خوفا من فضيل وهو يسمعهم، خوفا أن يسطو على تجارتهم وعلى قافلتهم فيأخذها فيسلبها. فوقع في قلبه ذلك، فعاهد الله تبارك وتعالى، قال: يخافون مني، يعني انظر، سبب لهم رعبا، فترك ذلك كله من أجل الله تبارك وتعالى، وجاور بيت الله عز وجل والآن عندما تسمع في كتب التفسير الفضيل بن عياض الفضيل بن رحمه الله رحمة الأبرار وعفى عنا وعنه وغفر لنا أجمعين، فانظر عندما تأتي الآيات وتأتي النذر وتنزل إلى القلب وتجد لها محلا، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذا القلب عامرا بطاعته بالخوف منه والإنابة إليه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الإيمان سبب في هداية القلوب، ولذا ينبغي لنا أن نتعاهد إيماننا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يبلى يصبح قديم، فجددوا الإيمان في قلوبكم. تجدده بالتوحيد، تجدده بالجلوس خاليا تذكر الله تبارك وتعالى، تجدده وأنت تستعرض وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى يحاسبك، تجدده وأنت تجلس في حلقة من حلقات الذكر والعلم تتعلم فيها شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تجدد الإيمان. تلاوة القرآن بتدبر يجدد الإيمان. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يجلس في مجموعة من صحبه يقول لأبي موسى أو لغيره من الصحابة: ذكرنا ربنا، يقرؤون القرآن فيسمعون كلام الله تبارك وتعالى. عندما يتدبر المكلف من ذكر وأنثى قول ربنا عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. عندما نقرأ إنا أرسلنا نوحا ونقرأ في التفسير وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان من دعوته لقومه وكم لبث فيهم وكيف أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كأننا نرى رأي عين ما كان بين نوح عليه السلام وبين قومه، وكيف قال له الله عز وجل أنه عندما كان يمر عليه قومه وهو يبني تلك السفينة العظيمة الكبيرة في مكان لا بحر حوله فيسخرون منه، فيوحي له الله عز وجل: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم يأتي الوعد: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قال بعض أهل التفسير حتى نبع الماء من المواقد التي كانوا يضرمون فيها النار يطبخون فيها خبزهم، وجاء الماء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر المسامير. انظر عندما تقرأ مثل هذه الآيات ويكون قلبك حيا يتدبر كتاب الله عز وجل ويعي ما يقول الله عز وجل ويقرأ حديث صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي نوح يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيأتي قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير، يجحدون ذلك. فيقول له الله تبارك وتعالى: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لماذا؟ لأننا نقرأ في كتاب الله الأخبار الصادقة الصحيحة. فانظر عندما يشهد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على الأمم، لأننا وجدنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وصدقنا بقلوبنا. لابد أن تفقه قلوبنا كتاب الله عز وجل حتى تكون العبودية الحق لله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس على الأمم. نقرأ ما كان بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وما بين الأمم كلها. فهذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من تدبرها وكان له قلب حي كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فينبغي لنا أيها المباركون إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون لنا قلوب نفقه بها، تكون قلوبا فقيها تعي مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبودية الحقة هي الإطمئنان. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تكون مطمئنة مرتاحة. وأما الذي يمر عليه القرآن ولا يحرك فيه ساكنا فعليه أن يتنبه، لأن ربنا تبارك وتعالى ذكر آية في كتابه فقال: وقوله الحق أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل هذه القلوب مقفلة فلا يصل إليها القرآن فلا يحركها فلا يؤثر فيها؟ هذا خلل عظيم. ونحن عفى الله عنا وغفر لنا أحيانا نهد القرآن هد الشعر، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهد القرآن هد الشعر، يعني تسرع في القراءة ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني يقول انتهيت من سورة كذا وقطعت كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قام ليلة كاملة بآية واحدة في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة آل عمران يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ علي يا ابن مسعود. فقول له ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. فقال له: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ، افتتح سورة النساء حتى وصل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا الخشوع، هذه هي القلوب الحية. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: بل هو آيات بينات، هو القرآن، في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين. فدائما راقب قلبك مع كتاب الله تبارك وتعالى، انظر إلى تأثير كتاب الله عز وجل على قلبك، فإن كان فيه من التأثير ما فيه فاحمد الله تبارك وتعالى وسله المزيد من فضله، وإن لم يكن كذلك فبادر، فبادر وما زلت في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق. يقول ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، مهيمن عليها، مسيطر عليها، لا تخرج عن أوامره ولا تقترف النواهي التي في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجز لفظا ومعنى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. عندما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم يشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى قلبه. عبر بالصدر وهو الكل، وأراد عليه الصلاة والسلام الجزء الذي هو القلب، الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد 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 الجسد كله. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما قال جسد، قلب. لا يعني ذلك أن تبيت وتنام في المسجد، إنما إذا خرجت من فريضة قلبك يتوق، يتشوق متى تأتي الفريضة التي تليها فتذهب وتعود إلى المسجد، تكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أرحنا بها يا بلال، دعنا نرتاح من عناء الدنيا، دعنا نقبل على الصلاة، نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أرحنا بها. ولذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بديع، وهو يقارن بين الذي يريد أن يرتاح من هموم الدنيا بالصلاة، والذي يريد أن يرتاح منها ليقضيها، كأنها جبل على ظهره. احذر، احذر من غزو الشيطان ومن مكره، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. القلب له سر عظيم، حتى عند الأطباء تلك القطعة في الجسد التي جعل الله عز وجل الحياة مرتبطة بها، وهذا لأهل الاختصاص ولكم أن تبحروا في هذا المجال العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا: وقوله الحق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر كيف يعمل، أذينان وبطينان وأوردة وشرايين، وهذا يجري بالدم إلى القلب، وهذا يضخ الدم من القلب إلى أجزاء، وفيه سائل لأنه لا يتوقف عن الحركة، لو توقف مات صاحبه، يقولون حتى لا يحتك فقط. فعندما تنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى وإلى عظيم صنعه جل في علاه تخاف، تعرف صنع الله عز وجل، تعبد الله عز وجل حق العبادة، تقدره حق قدره جل في علاه. فعلينا دائما أن ننظر في مثل هذا الأمر. وأمر آخر، أمر شرعي، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، وفي رواية أجسادكم، ولا إلى أموالكم، وفي رواية ولا إلى صوركم، أبيض أسمر طويل ما ينظر إلى هذا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انظر ما هو المحك. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: القلوب هي محل النظر والعمل، قلبك وعملك محل النظر، وأما البقية فليس لها اهتمام، سواء كنت طويلا، كنت أبيض، كنت أسمر، كنت، إنما النظر في العمل وفي القلب. يقول رحمه الله: وأما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله، ولكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجائه. تدبر قلبك مع هذه الأمور التي ذكرها ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، تذكر وأنت تقدم إلى المسجد تريد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، أو معك فلان من الناس تريده أن يراك، تنبه لمثل هذا الأمر. خوفك من الله عز وجل، رجاؤك، إنابتك، استعانتك، ينبغي لكل واحد منا أن يتفقد قلبه في مثل هذه الأمور وأمثالها، حتى تكمن عبودية القلب عبودية كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. نيتك هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تعلم. لذا يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي، تتفلت. غزو الشيطان يأتي من كل ناحية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان يأتي إلى أحدنا وهو يصلي يقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه. انظر، انظر، ليفسد علينا قلوبنا، ليفسد النيات علينا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون يقظا، أن يكون منتبها لغزو الشيطان ومكره، فإنه يقعد لابن آدم بكل أطرقه، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عبودية القلب هي الأساس، هي المحرك الأول، والجوارح تبع له بعد ذلك، بعد توفيق ربنا تبارك وتعالى الذي أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا أجمعين. لذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القلوب وبأمر صلاحها. وسمعنا حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة. يقول ابن حجر بعد هذا الحديث رحمه الله: خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، أمير الجوارح كلها. يقول: لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه. يعني احرص أيها المكلف من ذكر وأنثى على صلاح قلبك، وتعلم ما هي الأمور التي تكون سببا في صلاح القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه من أعظم الأسباب، وقد ذكرت بعضا مما قاله العلماء رحمهم الله رحمة الأبرار من الأسباب التي تكون سببا في صلاح القلوب بعد توفيق الله تبارك وتعالى، وبعض الأسباب التي تكون سببا في فساد القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ننظر إلى كلام الحكماء، هذا العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، يقول رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له. يعني أنت في كرب، في ضائقة مالية، في مرض، فتصرف همتك إلى الله عز وجل، وهذا أمر طيب مبارك، بل هو المراد أن تقول: يا رب اقضي عني ديني، يا رب فرج همي، يا رب نفس كربي، يا رب تدعو الله عز وجل، تصرف هذه الحاجة إلى الله عز وجل ليقضيها. يقول رحمه الله: ولا يتصدى للسؤال لحياته قلبه من موت الجهل والإعراض. يعني ينظر إلى أمور ويترك الأساس، يترك القلب، فلا يكثر من التضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه، يترك سؤال الله عز وجل أن يجعل قلبه مقبلا على الطاعات وأن لا يجعله معرضا، نسأل الله السلام والعافية. وهذه من درره رحمه الله رحمة الأبرار. نستنبط منها أنك توجه إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، وخاصة في الأوقات التي هي مظنة الإجابة بين الأذان والإقامة، وإذا كنت في الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ سل الله أن يصلح قلبه، سل الله أن يهب لك قلبا سليما. قال رحمه الله: ولا يتصدى، يعني المكلف من ذكر وأنثى، للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. فاحذر أن تتراكم الذنوب والمعاصي على قلبك فيعلو الران، وبادر بالتوبة والإنابة والاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أكثرت من الدعاء وهبك الله عز وجل قلبا سليما، والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن كثير رحمه الله في القلب السليم: أي سالم من الدنس والشرك، معه التوحيد، والتوحيد أمره عظيم، فلنحقق، نبدأ به أول ما نتعلم، نتعلم التوحيد ونتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في القلب السليم: أن يشهد أن لا إله إلا الله، وتذكروا صاحب البطاقة، حديث عند الترمذي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن الله سيخلص من أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب وسيئات وخطايا، ثم يقول له ربه تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي؟ كتبوا عليك شيء ما فعلته؟ زوروا عليك وحاشاهم؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فيقول: لا يا رب. فيقول: حضر وزنك، ومعه بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة الصغيرة في حجمها ولكنها الكبيرة فيما تحمله، تحمل العروة الوثقى، ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله رجحان هذه البطاقة لا إله إلا الله بتلك السجلات 99 لأن صاحبها قالها من قلبه، وهذا الشاهد معه. وهو يقول ابن تيمية رحمه الله وإلا فكم من أناس يقولونها لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لم يكونوا مثل هذا الذي قالها من قلبه. فإذا جلست بمفردك وخاصة قبل أن تنام كما يقول ابن القيم رحمه الله اجعل لنفسك قبل منامك ساحة تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك إلى الشريك أصحاب التجار. إذا مررت بقول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أخرج لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سويداء قلبك وأبشر بخير. يقول أبو عثمان النيسابوري رحمه الله في القلب السليم هو القلب السالم من البدعة. انظر صاحب سنة قلب على السنة ولا تحتقر من البدعة شيئا، حتى وإن قيل لك شيء بسيط أمرها بسيط. لا والله، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين يقول لنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فإياك إياك، احذر البدع، فر منها فرارك من النار المحرقة. يقول القلب السليم هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. كن دائما مع العلماء الربانيين الذين يسلكون بالأمة سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة والطريق الحق، ويحذرون الناس من البدع صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها. وإياك إياك أن تصف واحدا من العلماء الربانيين بأنه متنطع متشدد، لأنه يحذر الناس من البدع، يخاف عليهم أن يحشروا في زمرة الشياطين، شياطين الإنس والجن. بل مثل هذا كلما تذكرته أكثر من الدعاء له، لأنه أحسن إليك، أرشدك إلى السنة، إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرك من البدع المهلكات الموبقات. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله القلب السليم وهو يتحدث عنه يقول لا يسلم القلب، يعني لا يكون سليما حتى يسلم من 5 أشياء. قال من شرك يناقض التوحيد، وهذا أعظم الذنوب، نعوذ بالله من الشرك. قال ومن بدعة تناقض السنة، وانظر انظر ذكرها بعد الشرك. وفلان من الناس تقول له هذه بدعة، يقول لك لا أمرها بسيط. هذا أي بسيط؟ إياك إياك أن تغري الناس فتوقعهم في المهالك والعياذ بالله. قال الثالث ومن غفلة تناقض الذكر، يكون القلب غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال ومن شهوة تناقض الأمر، أن يكون الإنسان تبعا لشهوته وما تهواه نفسه. قال: ومن هوى يناقض الإخلاص. والإخلاص أمره عظيم أيها المباركون. أحيانا يهوى الإنسان أن يرى متصدرا، يريد أن يشار إليه بالبنان، وقال فلان كذا وفلان كذا. احرص، احرص على أن يكون العمل لله تبارك وتعالى خالصا. إياك وحب الظهور، إياك وحب الشهرة، فإن حب الظهور كما يقولون يقسم الظهور، يأتيك العجب ويأتيك الغرور، وهذه مهلكات نسأل الله السلامة والعافية. لكن من عمل لله تبارك وتعالى خالصا وأثني عليه بخير ومدح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هنيئا له، هنيئا له تلك البشرى العاجلة مع ما سيأتي عليه ويقدم عليه من بشارات عظيمة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. إذن علينا أيها المباركون أن نحرص كل الحرص على صلاح قلوبنا، على أن تكون قلوبنا سليمة خالية مما ذكر بعض أهل العلم كما سمعتم. وهذا له أسباب يأتي بها الواحد منا وعليه أن يحرص عليها. مر معنا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهبه قلبا سليما. نسمع الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إنا أو إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. وهذا الشاهد معنا، إذا سجدت سل الله قلبا سليما مع ما تريده من الأمور التي تريد أن تطلبها. لكن هنا الأساس، هنا المحك كما يقال، سل الله قلبا سليما. قال: ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن سل الله قلبا سليما. يقول ابن القيم رحمه الله: من تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال القلوب، أعمال الجوارح بأعمال القلوب. وهذا معنا كما مر، إذا صلح هذا العضو صلحت البدن كله، صلح البدن كله. قال: وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن من المنافق، أو هل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما؟ كان المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذهبون معه الغزوة بعض الغزوات، لكن في قلوبهم النفاق والعياذ بالله. إظهار الإسلام على الجوارح، ولكن القلب والعياذ بالله يبطن الكفر. لذا جعلهم الله تبارك وتعالى من أشد عباد الله عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالمسألة عظيمة. هنا القلب يميز هذا بين المؤمن حقيقة في إيمانه، وبين الذي ظاهره الإيمان والعياذ بالله وباطنه الكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والله مطلع على سرائرنا، مطلع على قلوبنا جل في علاه، لا تخفى عليه خافية. جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ سؤال: من أفضل الناس؟ والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، الذي في لفظه الصدق دائما، هذا نعرفه لأن نسمع منه، فما مخموم القلب؟ الآن يستفسرون حتى يجمعوا بين هاتين الصفتين العظيمتين اللتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف أصحابهما بأنهم من أفضل عباد الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف مخموم القلب: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صفات عظيمة مقرها في القلب. تقي تقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. النقي الصافي مع إخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه. لذا في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية: يحب لجاره ما يحب لنفسه. ففتش في قلبك، بعض الناس عنده حسد، نعوذ بالله من الحسد، وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. حسد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل لما قيل له: جربت على محمد كذبا؟ قال: لا والله، يعرفونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته، لكنه يقول: سقوا وسقينا، أطعموا وأطعمنا، أتوا بنبي، من أين لنا أن نأتي؟ انظر الحسد، هو يعرف أنه مرسل من عند الله تبارك، لكنه أبى حسدا واستكبارا، نعوذ بالله من ذلك. إذا مخموم القلب، عليك أن تقرأ هذا الحديث وأن تتصف بتلك الصفات العظيمة التي فيه: لا غل ولا حسد ولا بغضاء، إنما يبغض أهل المعاصي، يبغض أهل البدع لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل حظوظ النفس. حديث صححه الإمامان الجليلان شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وصححه بعض أهل العلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء، معلق نعليه في يده الشمال. المرة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة، يخرج نفس الرجل. المرة الثالثة نفس المقالة ونفس الرجل. فذهب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حرصا على ما عند هذا الرجل من عمل، يريد أن يقتدي، يريد أن يكون من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: إني لاحيت أبي، فإن رأيت أن تؤيني إليك ثلاث ليالي، يعني لا يريد أن يهجر أكثر من ذلك. فقال له بطيبة نفس وبانشراح صدر: هلم تعال. جلس عنده 3 ليال يقول: ما رأيت منه كثير عمل، غير أنه إذا تعار من الليل يعني انتبه ذكر الله ثم رجع فنام. انتهت 3 ليال قال له: يا عبد الله، لم تكن بيني وبين أبي خصومة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا 3 مرات وتخرج أنت، فدلني. فقال: لا يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، يعني لا تصنع أمامه ولا عمل أعمال ما كان يعملها. فلما أدبر وولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له: يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت ولا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، وفي رواية: ولا حسدا لأحد من المسلمين. يبيت قلبه نقي، لا يحمل الأحقاد ولا الضغائن. ذكر الذهبي رحمه الله في السير قال: زيد بن أسلم دخل ناس على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، يعني في مرض موته، وكان وجهه يتهلل، وجهه منير مضيء، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من شيء أوثق عندي من 2. انظر أيضا تعليم الناس، يعني إذا استطعت أن تعلم الناس وأنت لا تخاف على نفسك من الرياء ومن كذا، فعلم الناس واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا يستغل الشيطان هذه الفرصة فيجعلك تكتم العلم، لأنه يأتيك يظهر منك بسكوتك أو بحديثك برياء، لا يضره بشيء، يظهر بأي واحدة منك الشيطان. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: ما من شيء أوثق عندي من 2، يعني من 2، كنت لا أتكلم فيما لا يعني، منقطع بشؤون نفسه. ونحن الآن نسأل الله السلامة والعافية، إذا دخل جارك بكرتون يعني مغفل، وددت أن تكون داخل هذا الكرتون حتى تعرف ما فيه، يعني نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأولى، قل: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى: كان قلبي للمسلمين سليما، يفرح بفرحهم يحزن بحزنهم، إذا رأى فيهم تقصيرا سدد وقارب ليقومهم، إذا رأى فيهم عوجاجا استعان بالله تبارك وتعالى وعلمهم، إذا رأى فيهم بدعة أصلحها إلى السنة، إذا رأى فيهم معصية جر بأيديهم إلى الطاعة. هكذا يكون الإسلام، هكذا يكون المسلم الحق الذي لا يحمل للمسلمين حقدا ولا حسدا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، وهو من هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. الحديث صححه الإمام الألباني، وسخيمة القلب هي الحقد والأحقاد والضغائن التي في النفس. عندما تنظر في سورة الحشر ما قصه الله تبارك وتعالى من الذين هاجروا من ديارهم المهاجرون، وأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، وأنهم ينصرون الله ورسوله، ذكر بعدهم أهل المدينة الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، بل إنهم أول ما قدموا جعل الله عز وجل لانكسار بعض قلوب المهاجرين، لأنهم تركوا الأهل والديار والأوطان والأموال وكذا، أن جعلهم يرثون من الأنصار حتى جاءت آيات المواريث جبرا لخواطرهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طائفتان عظيمتان، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر الطائفة الثالثة واحرص، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دائما إذا ذكر الصحابة فترضى عنهم، اعرف لهم جهادهم وجهودهم، حملوا إلينا هذا الدين، أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا ضريعا. كم من البلدان فتحوا، وكم من القلوب فتحوا، كم لهم من الفضائل رضوان الله عليهم أجمعين. فإياك إياك أن تسمع لحاقد يتنقص أحدهم، فلو أنفق أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحد، ذلكم الجبل العظيم الكبير، ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلنعرف لهم ولتكن قلوبنا سليمة نحوهم، نذكرهم بالجميل دائما. واعلموا أن الذين يتنقصون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا يضرهم، لا يضر الصحابة رضوان الله عليهم، إنما يريدون أن يجرحوا الشهود، يريدون أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى، لأنهم هم الذين أوصلوه إلى من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لما جيء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين، قيل لها فيه من يقع في أبي بكر وعمر، يعني يغتاب أبا بكر ويغتاب عمر، لذان يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأمة بمنزلة السمع والبصر، هل لأحد غنى عن سمعه أو عن بصره؟ يقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الشيخان. ذكر عند عائشة رضي الله عنها أنه يغتابون أبا بكر أباها وعمر الفاروق، الذي لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر، وهو ملهم محدد رضي الله عنه وأرضاه، ما يسلك فجا إلا وسلك الشيطان فج آخر غير فج عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت وما يعجبكم من ذلك، يعني ما العجب، أراد الله أن تبقى لهم حسناته تسير حسنة. ولهذا عائشة رضي الله عنها حتى في زمننا هذا أقوام طمس الله بصائرهم وأسأل الله أن يرينا فيهم آية يسبونها ويقذفونها ويتهمونها بالزنا، وقد برأها الله عز وجل، وقد حكم العلماء علماء الإسلام قاطبة أن من سبها بعدما برأها الله تبارك وتعالى فهو كافر. أكرمكم الله، يأتون بأنثى الكلب كلبة ويربطونها ويرمونها حتى تموت، يقولون هذه عائشة. انظروا إلى هذا الفجور، نعوذ بالله نعوذ بالله. إذن فلنكن من الطائفة الثالثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن تجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين. أيها المباركون، عبودية القلب موضوع يحتاجه المتحدث قبل السامع. كيف ترقق قلبك؟ كيف تجعل قلبك لله تبارك وتعالى؟ لأن القلب أيها المباركون هو الأصل، والجوارح تبع له. ولذا في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، حديث شهير: الحلال بين والحرام بين. وفي آخر الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة فقال: ألا إن في الجسد مضاه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا الواحد منا يكثر يدعو ربه تبارك وتعالى ليل نهار أن يصلح قلبه، لأنه إذا صلح هذا الجزء من الجسد فإن الله تبارك وتعالى يهيئ الأعضاء لتسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. عبودية القلب هي قضية الخضوع لله تبارك وتعالى، هي التوحيد لله تبارك وتعالى، هي الخوف من الله، هي التوكل على الله حق التوكل، هي الإنابة، هي الأمور العظيمة التي ينبغي لكل واحد منا أن يفرد بها ربه تبارك وتعالى. وعندما تتأمل، وقد قرأ الإمام جزاه الله خيرا سورة الشرح، وعندما تنظر إلى سبب نزول هذه السورة وما فيها من الآيات، جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، ذكر أهل السير أنه كان في الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل فصرعه. هذا المشهد والغلمان ينظرون بأعينهم، فشق صدره واستخرج قلبه، ثم استخرج من هذا القلب علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأمه. قبل ذلك جاء بطست من الجنة فيه ماء زمزم، فغسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأمه بعدما رده مكانه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء الغلمان بعد ذلك إلى أمه التي هي حليمة السعدية، تربى في بوادي بني سعد، قالوا: قتل محمد، لأنهم رأوا ذلك رأي عين. وقد جاءت أمه ومن معها وقد انتقع لون النبي صلى الله عليه وسلم من أثر تلك العملية الحقيقية. يقول أنس رضي الله عنه: وكنت أرى أثر المخيط، يعني عندما خاط جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعاد قلبه إلى مكانه من عانته من الشعرة إلى ترقوته عليه الصلاة والسلام، كان يراها أنس، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. انظر إلى هذه التهيئة، ماذا بدأ الله عز وجل به؟ تطهير قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، استخراج حظ الشيطان منه، تلك العلقة السوداء، قال: هذا حظ الشيطان منك. انظروا إلى أهمية القلب. هذا وهو ما يزال كما يقول أهل السير في الخامسة من عمره عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات، يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى، أي يتلوه عليك جبريل، يتلوه عليك يا محمد فيعيه قلبك. القلب المحك الأساس، لذا دائما ينبغي لكل عاقل أن يتفقد قلبه. تفقد قلبك، كيف أنت والخشوع؟ كيف أنت قبل ذلك والتوحيد؟ إذا نابتك نائبة انظر إلى قلبك، إلى من يلجأ أول ما يلجأ. إذا كان يلجأ إلى الله مباشرة ويعرف أن ما حوله ما هم إلا أسباب من الأسباب فقط، إن شاء الله هيأهم وإن لم يشأ لم يكن لأحد منهم قدرة على أن ينفعك بشيء. ولذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، قال له في هذا الحديث العظيم عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذه هي الثقة بالله تبارك وتعالى، موطنها القلب. يتعاهد الواحد منا قلبه لذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من أنزل حاجته بالله أوشك الله أن يقضي حاجته، سواء كان عاجلا أم آجلا، ومن أنزلها بالمخلوقين لم تقضى ولم تسد حاجته ولا فاقته. السبب لم يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. فيجب على كل واحد منا أن يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويعرف كيف قلبه مع ربه جل في علاه. هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قبل أن يسلم أراد الله عز وجل به خيرا، أتى أكرمكم الله على حمار له، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سمع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، قال: كاد قلبي أن يطير، في رواية كاد قلبي أن ينخلع، لأنها نزلت إلى القلب. القلب أيها المباركون هو المحك، هو الأساس، والجوارح تبع له. ولذا عندما تعرف تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقولون لك: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب، يعتقد ذلك بقلبه. فإذا قال المكلف من ذكر أو أنثى لا إله إلا الله، هذه بلسانه، لا بد أن يعتقدها بقلبه، أن يعلم صادقا أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كل المعبودات سوى الله باطلة. هكذا ينبغي أن يكون. ثم عمل بالأركان، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، هكذا عرفه أهل السنة والجماعة. الشاهد معنا أنه اعتقاد بالقلب، لا بد أن يكون هذا القلب معتقدا ما ينطقه، كذلك مستشعرا ما يفعله. عندما يأتي الواحد منا ويسمع حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنه من صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجبت له الجنة، يحسن في هذه في هاتين الركعتين خشوعها وركوعها طمأنينة، يتأمل ما يقرأه، يتدبر في التسبيح في التحميد، فإنه يكون له جزاء عند الله تبارك وتعالى دخول الجنة. السبب: أقبل على هاتين الركعتين بقلبه. فما أعظم شأن القلب. كم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل فيها القلوب ومدح أصحابها، وآيات أخرى ذمت فيها القلوب وذم أصحابها. فعندما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وتتدبر هنيئا لك. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما تعلم أن هذا الأمر من أمر الله تبارك وتعالى ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم ذلك، هذا من تقوى القلوب. هذه القلوب التقية، هذه القلوب النقية، هذه القلوب التي لله عز وجل تعمل وتجتنب وتترك لله عز وجل. وقال ربنا تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الآية. ألم يحن ويأتي الوقت لهذه القلوب، لقلوب الذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع الخشوع. ولذا يذكر الذهبي وغيره من أهل السير عن الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الأبرار أنه كان شاطرا، وشاطر هذه نستخدمها في المدارس عفى الله عنا، نشجع بها الطلاب، وما كان ينبغي لنا أن نقولها، لأن الشاطر هو المفسد في الأرض قاطع الطريق. كان رحمه الله رحمة الأبرار يقطع السبيل، فمرة سمع رفقة معهم قافلة يريدون أن يسيروا ويتجهوا، فقالوا نمكث حتى يطلع النهار خوفا من فضيل، وهو يسمعهم خوفا أن يسطو على تجارتهم وعلى قافلتهم فيأخذها فيسلبها، فوقع في قلبه ذلك، فعاهد الله تبارك وتعالى قال يخافون مني، يعني انظر سبب لهم رعبا، فترك ذلك كله من أجل الله تبارك وتعالى، وجاور بيت الله عز وجل. والآن عندما تسمع في كتب التفسير الفضيل بن عياض، الفضيل بن رحمه الله رحمة الأبرار وعفى عنا وعنه وغفر لنا أجمعين، فانظر عندما تأتي الآيات وتأتي النذر وتنزل إلى القلب وتجد لها محلا، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذا القلب عامرا بطاعته، بالخوف منه والإنابة إليه. قال الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الإيمان سبب في هداية القلوب، ولذا ينبغي لنا أن نتعاهد إيماننا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يبلى يصبح قديم، فجددوا الإيمان في قلوبكم، تجدده بالتوحيد، تجدده بالجلوس خاليا تذكر الله تبارك وتعالى، تجدده وأنت تستعرض وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى يحاسبك، تجدده وأنت تجلس في حلقة من حلقات الذكر والعلم تتعلم فيها شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تجدد الإيمان. تلاوة القرآن بتدبر يجدد الإيمان. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يجلس في مجموعة من صحبه يقول لأبي موسى أو لغيره من الصحابة ذكرنا ربنا، يقرؤون القرآن فيسمعون كلام الله تبارك وتعالى. عندما يتدبر المكلف من ذكر وأنثى قول ربنا عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، عندما نقرأ إنا أرسلنا نوحا ونقرأ في التفسير وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان من دعوته لقومه وكم لبث فيهم وكيف أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، كأننا نرى رأي عين ما كان بين نوح عليه السلام وبين قومه، وكيف قال له الله عز وجل أنه عندما كان يمر عليه قومه وهو يبني تلك السفينة العظيمة الكبيرة في مكان لا بحر حوله فيسخرون منه، فيوحي له الله عز وجل إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم يأتي الوعد حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قال بعض أهل التفسير حتى نبع الماء من المواقد التي كانوا يضرمون فيها النار يطبخون فيها خبزهم، وجاء الماء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير. انظر عندما تقرأ مثل هذه الآيات ويكون قلبك حيا يتدبر كتاب الله عز وجل ويعي ما يقول الله عز وجل، ويقرأ حديث صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي نوح يوم القيامة فيقول له الله عز وجل هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيأتي قومه فيقولون ما جاءنا من بشير، يجحدون ذلك. فيقول له الله تبارك وتعالى من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. لماذا؟ لأننا نقرأ في كتاب الله الأخبار الصادقة الصحيحة. فانظر عندما يشهد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على الأمم لأننا وجدنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وصدقنا بقلوبنا. لابد أن تفقه قلوبنا كتاب الله عز وجل حتى تكون العبودية الحق لله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس على الأمم. نقرأ ما كان بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون وما بين الأمم كلها. فهذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من تدبرها وكان له قلب حي كما قال ربنا تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فينبغي لنا أيها المباركون إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون لنا قلوب نفقه بها، تكون قلوبا فقيها تعي مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبودية الحقة هي الإطمئنان. قال ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تكون مطمئنة مرتاحة. وأما الذي يمر عليه القرآن ولا يحرك فيه ساكنا فعليه أن يتنبه، لأن ربنا تبارك وتعالى ذكر آية في كتابه فقال وقوله الحق أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل هذه القلوب مقفلة فلا يصل إليها القرآن فلا يحركها فلا يؤثر فيها؟ هذا خلل عظيم. ونحن عفى الله عنا وغفر لنا أحيانا نهد القرآن هد الشعر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، لا تهد القرآن هد الشعر، يعني تسرع في القراءة ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني يقول انتهيت من سورة كذا وقطعت كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قام ليلة كاملة بآية واحدة في سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، آية واحدة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة آل عمران يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقرأ علي يا ابن مسعود. فقول له ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. فقال له: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ، افتتح سورة النساء حتى وصل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا الخشوع، هذه هي القلوب الحية. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: بل هو آيات بينات، هو القرآن، في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين. فدائما راقب قلبك مع كتاب الله تبارك وتعالى، انظر إلى تأثير كتاب الله عز وجل على قلبك، فإن كان فيه من التأثير ما فيه فاحمد الله تبارك وتعالى وسله المزيد من فضله، وإن لم يكن كذلك فبادر وما زلت في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق. يقول ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، مهيمن عليها، مسيطر عليها، لا تخرج عن أوامره ولا تقترف النواهي التي في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجز لفظا ومعنى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. عندما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى قلبه. عبر بالصدر وهو الكل، وأراد عليه الصلاة والسلام الجزء الذي هو القلب، الذي إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما قال جسد، قلب. لا يعني ذلك أن تبيت وتنام في المسجد، إنما إذا خرجت من فريضة قلبك يتوق، يتشوق متى تأتي الفريضة التي تليها، فتذهب وتعود إلى المسجد، تكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أرحنا بها يا بلال، دعنا نرتاح من عناء الدنيا، دعنا نقبل على الصلاة، نقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أرحنا بها. ولذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بديع، وهو يقارن بين الذي يريد أن يرتاح من هموم الدنيا بالصلاة، والذي يريد أن يرتاح منها ليقضيها، كأنها جبل على ظهره. احذر من غزو الشيطان ومن مكره، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. القلب له سر عظيم، حتى عند الأطباء تلك القطعة في الجسد التي جعل الله عز وجل الحياة مرتبطة بها، وهذا لأهل الاختصاص ولكم أن تبحروا في هذا المجال العظيم، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا وقوله الحق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر كيف يعمل أذينان وبطينان وأوردة وشرايين، وهذا يجرب الدم إلى القلب، وهذا يضخ الدم من القلب إلى أجزاء، وفيه سائل لأنه لا يتوقف عن الحركة، لو توقف مات صاحبه، يقولون حتى لا يحتك فقط. فعندما تنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى وإلى عظيم صنعه جل في علاه تخاف، تعرف صنع الله عز وجل، تعبد الله عز وجل حق العبادة، تقدره حق قدره جل في علاه. فعلينا دائما أن ننظر في مثل هذا الأمر. وأمر آخر، أمر شرعي، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، وفي رواية أجسادكم، ولا إلى أموالكم، وفي رواية ولا إلى صوركم، أبيض أسمر طويل قصير، ما ينظر إلى هذا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انظر ما هو المحك. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: القلوب هي محل النظر والعمل، قلبك وعملك محل النظر، وأما البقية فليس لها اهتمام، سواء كنت طويلا، كنت أبيض، كنت أسمر، كنت، إنما النظر في العمل وفي القلب. يقول رحمه الله: وأما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله، ولكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجائه. تدبر قلبك مع هذه الأمور التي ذكرها ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، تذكر وأنت تقدم إلى المسجد تريد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، أو معك فلان من الناس تريده أن يراك، تنبه لمثل هذا الأمر. خوفك من الله عز وجل، رجاؤك، إنابتك، استعانتك، ينبغي لكل واحد منا أن يتفقد قلبه في مثل هذه الأمور وأمثالها، حتى تكمن عبودية القلب عبودية كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. نيتك هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تعلم. لذا يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي، تتفلت. غزو الشيطان يأتي من كل ناحية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان يأتي إلى أحدنا وهو يصلي يقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه. انظر، انظر، ليفسد علينا قلوبنا، ليفسد النيات علينا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون يقظا أن يكون منتبها لغزو الشيطان ومكره، فإنه يقعد لابن آدم بكل أطرقه كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عبودية القلب هي الأساس، هي المحرك الأول، والجوارح تبع له بعد ذلك، بعد توفيق ربنا تبارك وتعالى الذي أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا أجمعين. لذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القلوب وبأمر صلاحها، وسمعنا حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة. يقول ابن حجر بعد هذا الحديث رحمه الله: خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، أمير الجوارح كلها. يقول: لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، يعني احرص أيها المكلف من ذكر وأنثى على صلاح قلبك، وتعلم ما هي الأمور التي تكون سببا في صلاح القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه من أعظم الأسباب، وقد ذكرت بعضا مما قاله العلماء رحمهم الله رحمة الأبرار من الأسباب التي تكون سببا في صلاح القلوب بعد توفيق الله تبارك وتعالى، وبعض الأسباب التي تكون سببا في فساد القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ننظر إلى كلام الحكماء، هذا العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. يقول رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له. يعني أنت في كرب، في ضائقة مالية، في مرض، فتصرف همتك إلى الله عز وجل، وهذا أمر طيب مبارك، بل هو المراد أن تقول: يا رب اقضي عني ديني، يا رب فرج همي، يا رب نفس كربي، يا رب تدعو الله عز وجل، تصرف هذه الحاجة إلى الله عز وجل ليقضيها. يقول رحمه الله: ولا يتصدى للسؤال لحياته قلبه من موت الجهل والإعراض. يعني ينظر إلى أمور ويترك الأساس، يترك القلب، فلا يكثر من التضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه، يترك سؤال الله عز وجل أن يجعل قلبه مقبلا على الطاعات، وألا يجعله معرضا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من درره رحمه الله رحمة الأبرار، نستنبط منها أنك توجه إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، وخاصة في الأوقات التي هي مظنة الإجابة بين الأذان والإقامة، وإذا كنت في الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ سل الله أن يصلح قلبك، سل الله أن يهب لك قلبا سليما. قال رحمه الله: ولا يتصدى، يعني المكلف من ذكر وأنثى، للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض، وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. فاحذر أن تتراكم الذنوب والمعاصي على قلبك فيعلو الران، وبادر بالتوبة والإنابة والاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أكثرت من الدعاء وهبك الله عز وجل قلبا سليما. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن كثير رحمه الله في القلب السليم: أي سالم من الدنس والشرك، معه التوحيد، والتوحيد أمره عظيم، فلنحقق، نبدأ به. أول ما نتعلم نتعلم التوحيد، ونتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في القلب السليم: أن يشهد أن لا إله إلا الله، وتذكروا صاحب البطاقة. حديث عند الترمذي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن الله سيخلص من أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب وسيئات وخطايا. ثم يقول له ربه تبارك وتعالى: أظلمك كتبتي؟ كتبوا عليك شيء ما فعلته؟ زوروا عليك وحاشاهم؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فيقول: لا يا رب. فيقول: حضر وزنك، ومعه بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة الصغيرة في حجمها ولكنها الكبيرة فيما تحمله، تحمل العروة الوثقى. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: رجحان هذه البطاقة لا إله إلا الله بتلك السجلات 99 لأن صاحبها قالها من قلبه، وهذا الشاهد معه. وهو يقول ابن تيمية رحمه الله: وإلا فكم من أناس يقولونها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لم يكونوا مثل هذا الذي قالها من قلبه. فإذا جلست بمفردك، وخاصة قبل أن تنام، كما يقول ابن القيم رحمه الله: اجعل لنفسك قبل منامك ساحة تحاسب فيها نفسك محاسبة الشريك إلى الشريك، أصحاب التجار. إذا مررت بقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أخرج لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سويداء قلبك وأبشر بخير. يقول أبو عثمان النيسابوري رحمه الله في القلب السليم: هو القلب السالم من البدعة. انظر، صاحب سنة، قلب على السنة، ولا تحتقر من البدعة شيئا، حتى وإن قيل لك شيء بسيط، أمرها بسيط. لا والله، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين يقول لنا: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها. فإياك إياك، احذر البدع، فر منها فرارك من النار المحرقة. يقول: القلب السليم هو القلب السالم من البدعة، المطمئن إلى السنة. كن دائما مع العلماء الربانيين الذين يسلكون بالأمة سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة والطريق الحق، ويحذرون الناس من البدع صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها. وإياك إياك أن تصف واحدا من العلماء الربانيين بأنه متنطع متشدد، لأنه يحذر الناس من البدع، يخاف عليهم أن يحشروا في زمرة الشياطين، شياطين الإنس والجن. بل مثل هذا كلما تذكرته أكثر من الدعاء له، لأنه أحسن إليك، أرشدك إلى السنة، إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرك من البدع المهلكات الموبقات. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: القلب السليم وهو يتحدث عنه، يقول: لا يسلم القلب، يعني لا يكون سليما، حتى يسلم من خمسة أشياء. قال: من شرك يناقض التوحيد، وهذا أعظم الذنوب، نعوذ بالله من الشرك. قال: ومن بدعة تناقض السنة. وانظر، انظر ذكرها بعد الشرك. وفلان من الناس تقول له: هذه بدعة، يقول لك: لا، أمرها بسيط. هذا أي بسيط؟ إياك إياك أن تغري الناس فتوقعهم في المهالك والعياذ بالله. قال الثالث: ومن غفلة تناقض الذكر، يكون القلب غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال: ومن شهوة تناقض الأمر، أن يكون الإنسان تبعا لشهوته وما تهواه نفسه. قال: ومن هوى يناقض الإخلاص، والإخلاص أمره عظيم أيها المباركون. أحيانا يهوى الإنسان أن يرى متصدرا، يريد أن يشار إليه بالبنان، وقال: فلان كذا وفلان كذا. احرص، احرص على أن يكون العمل لله تبارك وتعالى خالصا. إياك وحب الظهور، إياك وحب الشهرة، فإن حب الظهور كما يقولون يقسم الظهور، يأتيك العجب ويأتيك الغرور، وهذه مهلكات، نسأل الله السلام والعافية. لكن من عمل لله تبارك وتعالى خالصا وأثني عليه بخير ومدح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هنيئا له، هنيئا له تلك البشرى العاجلة مع ما سيأتي عليه ويقدم عليه من بشارات عظيمة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. إذن علينا أيها المباركون أن نحرص كل الحرص على صلاح قلوبنا، على أن تكون قلوبنا سليمة خالية مما ذكر بعض أهل العلم كما سمعتم. وهذا له أسباب يأتي بها الواحد منا وعليه أن يحرص عليها. مر معنا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يهبه قلبا سليما. نسمع الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إنا أو إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. وهذا الشاهد معنا، إذا سجدت سل الله قلبا سليما مع ما تريده من الأمور التي تريد أن تطلبها. لكن هنا الأساس، هنا المحك كما يقال، سل الله قلبا سليما. قال: ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن سل الله قلبا سليما. يقول ابن القيم رحمه الله: من تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال القلوب، أعمال الجوارح بأعمال القلوب. وهذا معنا كما مر، إذا صلح هذا العضو صلحت البدن كله، صلح البدن كله. قال: وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن من المنافق، أو هل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما؟ كان المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذهبون معه بعض الغزوات، لكن في قلوبهم النفاق والعياذ بالله. إظهار الإسلام على الجوارح، ولكن القلب والعياذ بالله يبطن الكفر. لذا جعلهم الله تبارك وتعالى من أشد عباد الله عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالمسألة عظيمة. هنا القلب يميز هذا بين المؤمن حقيقة في إيمانه، وبين الذي ظاهره الإيمان والعياذ بالله وباطنه الكفر والنفاق. نسأل الله السلامة والعافية. والله مطلع على سرائرنا، مطلع على قلوبنا جل في علاه، لا تخفى عليه خافية. جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ سؤال: من أفضل الناس؟ والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، الذي في لفظه الصدق دائما، هذا نعرفه لأن نسمع منه، فما مخموم القلب؟ الآن يستفسرون حتى يجمعوا بين هاتين الصفتين العظيمتين اللتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف أصحابهما بأنهم من أفضل عباد الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف مخموم القلب: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صفات عظيمة مقرها في القلب. تقي تقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. النقي الصافي مع إخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه. لذا في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية: يحب لجاره ما يحب لنفسه. ففتش في قلبك. بعض الناس عنده حسد، نعوذ بالله من الحسد، وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. حسد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل لما قيل له: جربت على محمد كذبا؟ قال: لا والله. يعرفونه بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام حتى قبل بعثته، لكنه يقول: سقوا وسقينا، أطعموا وأطعمنا، أتوا بنبي، من أين لنا أن نأتي؟ انظر الحسد. هو يعرف أنه مرسل من عند الله تبارك، لكنه أبى حسدا واستكبارا، نعوذ بالله من ذلك. إذا مخموم القلب، عليك أن تقرأ هذا الحديث وأن تتصف بتلك الصفات العظيمة التي فيه، لا غل ولا حسد ولا بغضاء. إنما يبغض أهل المعاصي، يبغض أهل البدع لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل حظوظ النفس. حديث صححه الإمامان الجليلان شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وصححه بعض أهل العلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء، معلق نعليه في يده الشمال. المرة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة: يخرج نفس الرجل. المرة الثالثة نفس المقالة ونفس الرجل. فذهب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حرصا على ما عند هذا الرجل من عمل، يريد أن يقتدي، يريد أن يكون من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: إني لاحيت أبي، فإن رأيت أن تؤيني إليك ثلاث ليالي. يعني لا يريد أن يهجر أكثر من ذلك. فقال له بطيبة نفس وبانشراح صدر: هلم تعال. جلس عنده ثلاث ليال، يقول: ما رأيت منه كثير عمل، غير أنه إذا تعار من الليل يعني انتبه ذكر الله ثم رجع فنام. انتهت الثلاث ليال، قال له: يا عبد الله، لم تكن بيني وبين أبي خصومة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ثلاث مرات وتخرج أنت، فدلني. فقال: لا يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، يعني لا تصنع أمامه ولا عمل أعمال ما كان يعملها. فلما أدبر وولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له: يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت ولا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، وفي رواية: ولا حسدا لأحد من المسلمين. يبيت قلبه نقي، لا يحمل الأحقاد ولا الضغائن. ذكر الذهبي رحمه الله في السير، قال: زيد بن أسلم: دخل ناس على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، يعني في مرض موته، وكان وجهه يتهلل، وجهه منير مضيء. فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من شيء أوثق عندي من اثنتين. انظر أيضا تعليم الناس، يعني إذا استطعت أن تعلم الناس وأنت لا تخاف على نفسك من الرياء ومن كذا، فعلم الناس واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا يستغل الشيطان هذه الفرصة فيجعلك تكتم العلم، لأنه يأتيك يظهر منك بسكوتك أو بحديثك برياء، لا يضره بشيء، يظهر بأي واحدة منك الشيطان. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: ما من شيء أوثق عندي من اثنتين، يعني من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعني، منقطع بشؤون نفسه. ونحن الآن نسأل الله السلامة والعافية، إذا دخل جارك بكرتون يعني مغفل، وددت أن تكون داخل هذا الكرتون حتى تعرف ما فيه. يعني نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأولى قل كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى كان قلبي للمسلمين سليما، يفرح بفرحهم يحزن بحزنهم، إذا رأى فيهم تقصيرا سدد وقارب ليقومهم، إذا رأى فيهم عوجاجا استعان بالله تبارك وتعالى وعلمهم، إذا رأى فيهم بدعة أصلحها إلى السنة، إذا رأى فيهم معصية جر بأيديهم إلى الطاعة. هكذا يكون الإسلام، هكذا يكون المسلم الحق الذي لا يحمل للمسلمين حقدا ولا حسدا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى وهو منه، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. الحديث صححه الإمام الألباني، وسخيمة القلب هي الحقد والأحقاد والضغائن التي في النفس. عندما تنظر في سورة الحشر ما قصه الله تبارك وتعالى من الذين هاجروا من ديارهم المهاجرون، وأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، وأنهم ينصرون الله ورسوله، ذكر بعدهم أهل المدينة الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، بل إنهم أول ما قدموا جعل الله عز وجل لانكسار بعض قلوب المهاجرين، لأنهم تركوا الأهل والديار والأوطان والأموال وكذا، أن جعلهم يرثون من الأنصار، حتى جاءت آيات المواريث جبرا لخواطرهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طائفتان عظيمتان، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر الطائفة الثالثة واحرص، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دائما إذا ذكر الصحابة فترضى عنهم، اعرف لهم جهادهم وجهودهم، حملوا إلينا هذا الدين، أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا ضريعا. كم من البلدان فتحوا، وكم من القلوب فتحوا، كم لهم من الفضائل رضوان الله عليهم أجمعين. فإياك إياك أن تسمع لحاقد يتنقص أحدهم، فلو أنفق أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحد، ذلكم الجبل العظيم الكبير، ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلنعرف لهم ولتكن قلوبنا سليمة نحوهم، نذكرهم بالجميل دائما. واعلموا أن الذين يتنقصون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا يضرهم، لا يضر الصحابة رضوان الله عليهم، إنما يريدون أن يجرحوا الشهود، يريدون أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى، لأنهم هم الذين أوصلوه إلى من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لما جيء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا أم المؤمنين، قيل لها فيه من يقع في أبي بكر وعمر، يعني يغتاب أبا بكر ويغتاب عمر، لذان يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأمة بمنزلة السمع والبصر. هل لأحد غنى عن سمعه أو عن بصره؟ يقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الشيخان. ذكر عند عائشة رضي الله عنها أنه يغتابون أبا بكر أباها وعمر الفاروق، الذي لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر، وهو ملهم محدد رضي الله عنه وأرضاه، ما يسلك فجا إلا وسلك الشيطان فج آخر غير فج عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت وما يعجبكم من ذلك، يعني ما العجب، أراد الله أن تبقى لهم حسنات تسير حسنة. ولهذا عائشة رضي الله عنها حتى في زمننا هذا أقوام طمس الله بصائرهم وأسأل الله أن يرينا فيهم آية، يسبونها ويقذفونها ويتهمونها بالزنا، وقد برأها الله عز وجل، وقد حكم العلماء علماء الإسلام قاطبة أن من سبها بعدما برأها الله تبارك وتعالى فهو كافر. أكرمكم الله، يأتون بأنثى الكلب كلبة ويربطونها ويرمونها حتى تموت، يقولون هذه عائشة. انظروا إلى هذا الفجور، نعوذ بالله نعوذ بالله. إذن فلنكن من الطائفة الثالثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.